بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين أخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا جميع إخواني المستمعين والمستمعات من الهدى والتوفيق والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 66-88، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا ومجالسنا معقودة حول أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مجلسنا السابق حول تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال ومع الصغار، وكيف كشف لنا عليه الصلاة والسلام عن أخلاق جميلة ورائعة وعظيمة منه صلى الله عليه وآله وسلم، والعبرة أن يتخذه الناس قدوة، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولعلي أتحدث في هذا اليوم عن شيء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع الخدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا رحيما، ولم يكن جبارا عنيدا صلى الله عليه وسلم، بل كانت الرحمة تملأ صدره، وكان عليه الصلاة والسلام يتعامل بلطف مع الجميع، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الآخرين وفق طبقية معينة أو وفق عرقية معينة، بل الناس عنده سواسية، فالناس من آدم وآدم من تراب. ومن جملة ما كان يتعامل به النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق العظيمة وبهذه القيم النبيلة وبهذه المبادئ الرائعة، ما كان يتعامل به مع الخدم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء، لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. الله أكبر، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن صخابا بالأسواق، وما كان يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يعفو ويصفح ويدمح ويتغاضى ويتغافل عليه الصلاة والسلام عن أخطاء الآخرين. فانظر إلى أنس وهو يحكي حاله مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة 10 سنوات، يقول: ما لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنبني ولا عذلني ولا عاتبني ولا قال لي شيء لشيء، لماذا لم تفعله، أو لشيء لما فعلته مثلا. بل أنس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، يقول: فلهوت، يعني ذهب يلعب مع الأطفال، يقول: فما انتبهت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفي يتبسم عليه الصلاة والسلام. وعائشة تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا يجاهد في سبيل الله. فما كان يعتدي على الخدم رغم أخطائهم ورغم تجاوزاتهم ورغم تقصيرهم، هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادم إلا أن يجاهد في سبيل الله. كان عليه الصلاة والسلام يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم، ومن تقم لنفسه، من تقم أبدا لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لحرمات الله جل وعلا. وحتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على جلاس الخادم لما يأتي بالطعام، فإذا أتى الخادم بالطعام فإن المشروع على رب الأسرة وربة البيت وأهل البيت أن يجلسوه معهم حتى ليأكل، فإن أبى يطعم لقمة أو لقمتين. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول كم نعفو عن الخدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إلى 70. طبعا العدد ليس مقصود هنا، بمعنى أنك تعفو دائما، تعفو دائما. فهذه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتفين أثره، المتبعين سنته والمهتدين بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. المجلس القادم إن شاء الله نتحدث عن خلق آخر من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل الحكم وتسأل الحكم رش الأطر بالنسبة للنساء إذا كانت خارج البيت.
الحمد لله، للمرأة أن تتعطر في بيتها ولزوجها ولنسائها، أما أن تتعطر لخروجها من المنزل فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر المرأة التي تذهب إلى صلاة العشاء متعطرة أن تعود فتغتسل، فالمرأة لا يجوز لها أن تتعطر ليشم رائحتها الرجال، وإنما تتعطر لزوجها ولنسائها ولأهل بيتها، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا الشيخ تقول أنها أرضعت بنت أختها رضع واحدة، هل تقول تصير أخت أبنائي أو يجب أن تكون أكثر من رضعة، وهل ابنتي التي رضعت معها تكون أخت عيال أختي، مع العلم أن أختي لم ترضع ابنتي؟
الحمد لله، بالنسبة للرضاع المحرم مشتمل على وصفين، الأول ما يتعلق بالخمس رضاعات العدد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرضاع المحرم خمسة. تقول عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا إلى 5 رضعات وهن مما يتلى في القرآن، والأمر الثاني ما كان في الحولين. الأخت السائلة تقول بأن رضعت رضعة واحدة، ليس كذلك؟ إذن هذا لا يحرم، ولذلك الطفل هذا يبقى أجنبي، يبقى أجنبي من حيث الزواج، طبعا أنا أتكلم على الزواج، فهو ليس ابن لهذه المرضعة. فلو رضع أو رضعتين أو 3 أو 4 هذا لا يجعله حراما على بناتها أو عليها حتى يستكمل 5 رضعات في الحولين. نعم.
أيضا يسأل يقول أجبرني مسؤولي في العمل لحضور محاضرة لشخص يقول لا أحب السماع له، هل يقول فعلي صحيح إذا امتنعت عن الذهاب؟
الحمد لله، إذا كان يعني هناك فرض على الحضور ضمن نشاط المؤسسة أو الجهة التي تعمل بها، فينبغي لك أن تستجيب لأمر هذا المدير، لأنه لا يخرج عن تحقيق مصلحة، فهو يريد أن يحقق لك مصلحة تعود بالنفع على وظيفتك. أما إذا كان المسألة اختيارية مثلا وعدم حضورك لعدم رغبتك بهذا الشخص لا يؤثر على طبيعة عملك ولا يترتب عليه جزاءات ولا يجعل هناك موقف بينك وبين مديرك، فالحمد لله المسألة على السعة والاختيار.
أيضا يسأل الشيخ يقول ما حكم أكل الخادمة لوحدها؟
ما حكم
أكل الخادمة لوحدها، أن تأكل لوحدها؟
الحمد لله، وجرت العادة أن الخدم يأكلون لوحدهم لأنهم يخجلون في الغالب، وجعلها تأكل لوحدها قد يجعلها تأخذ راحتها في ذلك وتأكل الأكل الذي تحتاجه. أما إذا جلست مع أهل البيت ربما يعني ما استطاعت أن تأكل الأكل اللي فعلا ترغب فيه، ولذلك لا بأس، هذا مما لا بأس به.
أيضا فضل الشيخ يسأل يقول إذا امرأة متزوجة وتخون زوجها وهي على ذمته، فيقول ما الحكم في ذلك وما عقوبتها وما حكم المحكمة في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه القضية لا شك بأن قضية غاية في الخطورة، وإثباتها دونه عقبات ودونه مفاوز ودونه عقد ودونه يعني إشكالات كبيرة. فإذا ثبت يعني خيانة هذه المرأة لزوجها بحيث أنها تمارس الزنا، فلا يجوز لزوجها أن يبقيها عنده، ورضاه بفعلها يعد دياثة، والديوث الجنة عليه حرام. وهو بين خيارين: الخيار الأول أن يسرحها بعدما يأمرها بالتوبة إلى الله عز وجل، أو أن يرفع أمرها إلى المحكمة لتقتص منها فيما يتعلق بإفساد فراشه، بحيث تكون هناك ملاعنة إذا أنكرت وكذبته، تكون هناك ملاعنة، والملاعنة جاء ذكرها في سورة النور في ترتيب واضح وبين. هذا إذا ثبت واعترفت بذلك. أما إذا لم يثبت، مجرد شائعات أو تخبيب أو ظنون كاذبة، هذا لا يجوز للإنسان أن يتهم زوجته وأهله بالخيانة لمجرد ظن أو شك أو غيرة زائدة، وإنما يرفع أمرها إذا ثبت بما لا يدع مجال للشك، رأى بعينه أو شهد الشهود على ذلك، هنا له أن يفارقها أو أن يرفع أمرها إلى المحكمة لكونها أفسدت فراشه، له الحق الكامل في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ يقول قبل أسبوع صليت قد صلاة الصبح وبعدها لبست الجوارب، وقد صليت الظهر والعصر يقول بالمسح، صليت يقول الظهر والعصر بالمسح على الجوارب، وقبل صلاة المغرب اشتكيت بأن
شكيت
يقول بأن الوضوء قد انتقض قبل لبس الجوارب، قبل أن ألبس الجوارب يقول حصل مني شك أن الوضوء انتقض، هل أقضي الظهر والعصر أو يقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، عندنا قاعدة في الشريعة اسمها اليقين لا يزول بالشك، وما دام أنه توضأ ثم طرأ عليه شك بأنه انتقض وضوءه فالأصل بقاء الطهارة، ولذلك لا حاجة إلى إعادة هذه الصلوات، وتستمر في المسح المدة المعروفة.
أيضا يقول فضل الشيخ لقد قمت بدهس قطة بدون قصد، هل يترتب على ذلك كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دهس قطة أو كلبا أو حيوانا من الحيوانات السائبة التي لا يملكها أحد خطأ، ليس عليه شيء في ذلك، وكذلك لو كانت مملوكة خطأ لا شيء عليه في ذلك. أما إذا تعمد فإن الحيوانات المملوكة لأصحابها مما فيها نفع، هذا يضمن هذا الحيوان إذا تعمد ولم يكن مخطئا.
أيضا يسأل يقول ما حكم أو تسأل تقول ما حكم ترتيب الحواجب بالموس للمرأة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لها أن تعتني بشعر رأسها وتتجمل وتتزين لزوجها ولنسائها، لكن هناك أشياء جاءت الشريعة فمنعتها، منها ما يتعلق بتفليج الأسنان، ومنها ما يتعلق بالوشم، وأيضا منها ما يتعلق بمسألة النمص. النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، والنمص في أصح أقوال أهل العلم هو أخذ الشعر، وقلعه سواء كان بالنورة أو بالحلق أو بالنتف أو بالملقاط أو بأي شيء من هذه الأشياء. ولذلك لا يحل للمرأة ولا للرجل أن يعبثوا بحواجبهما إلا إذا كان ثم شعر أو شعرات خرجنا عن الحاجب وأذين العين، فيجوز للقاعدة الشرعية المأذون فيه غير مضمون.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. نعم يقول فضل الشيخ، في شهر رمضان سأسافر إلى دولة، هل يجب أن أفطر في يوم السفر أم يمكن أن أصوم، علما بأن ساعات السفر طويلة ولكن أرغب بالصوم، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أفطر وأنه صام، ولذلك ما دام لديك الرغبة في البقاء في الصوم ولا يشق عليك فتكمل صومك، بل قال العلماء الأفضل. أما إذا كان يشق عليك ويجعلك في حرج فالأفضل عند أهل العلم الفطر.
لا. أيضا يقول إذا كنت على وضوء ويقول لبست الجراب، هل يجب المسح على الجراب؟
الحمد لله، من لبس الجوربين على طهارة بعد وضوء طبعا أو بعد اغتسال شرعي فله أن يمسح مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، هذا بالنسبة للمقيم، والمسافة 3 أيام بلياليهن. فما دمت أنك مسحت فما دمت أنك لبست الجوربين على طهارة ولو لم تنوي المسح ثم بدأ لك أن تمسح حين الوضوء لك ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ يقول ما الحكم في الدعاء في صلاة الوتر، يقول سمعت أنه لا يوجد دعاء إلا في رمضان.
الحمد لله، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يدعو بهذا الدعاء بعد منتصف رمضان، إذا انتصف رمضان يدعو هذا في التراويح: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. يدعو به في بعد منتصف رمضان. ومن أهل العلم من قصر ذلك على رمضان، ومنهم من قال بأنه لا بأس أن يأتي به في الوتر لكن أحيانا وليس غالبا، فإذا أتى به مثلا مرة أو مرتين في قيام الليل، يعني في مثلا حينما يقوم، لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييكم.
بارك فيك، تفضل.
سؤال بس، من حابين الشيخ يوجه نصيحة للناس، إذا الحين إذا في موضوع يكون مثلا في الطب يتكلم الطبيب، نسمح للطبيب يتكلم، يعني المجالس مرات عائلية أو أصدقاء، المهندس يتكلم بالهندسة، بس لما يجي الموضوع في الدين ما شاء الله الكل يعني يدلو بدلوة، فيا ريت لو الشيخ يعطي كلمة كيف يعني طريقة إدارة هاي الجلسات والتحدث بالدين على أساس يعني الفائدة تعم، وما يصير كل واحد يعني يعطي ويفتد.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، الله يحفظك. نعم، أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، بقيت أسأل بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس.
نعم.
لأن في بعض العلماء قالوا إن ما في زكاة والملبوس طبعا، وفي بعضهم قالوا لا يعني تشمل الزكاة، فبارك الله فيكم إذا توضحون لها شو الأفضل شو الأولى.
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله، تسمعي إن شاء الله جنب الشيخ. نعم وكريم فضل الشيخ يسأل أو يريد منكم توجيه نصيحة، يقول كيف عندما يأتي يقول الحديث في أمور الدين خاصة يقول في المجالس، يقول الكل يدلي بدلوه ويعني يتكلم في هذا في الدين من يعني علم ومن غير علم، لكن فضل الشيخ يقول كيف ندير مثل هذه الأمور؟
الحمد لله. حديث الناس فيما يتعلق بأمور الدين على ضربين. الضرب الأول ما يتعلق بالمعلومات والثقافة العامة، يعني مثلا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، عدد زوجات النبي، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الراشدين، الصحابة الكرام مثلا، معلومات عامة مثلا عن الهجرة، معلومات عامة عن البعثة، عن مثلا كذا. هذا لا بأس به أن يتناقش الناس وأن يتناولوا هذا بالكلام والبحث، وهذا أمر يعني لا يخلو مجلس من ذلك، وهذا شيء مفرح، نتحدث الناس ويصحح بعضهم لبعض. الأمر الثاني الفتوى، وهذا هو الخطأ والخطر الكبير، أن يقوم الناس من ليس لديهم أدوات الفتوى ولا يمتلكون الأهلية التي تجعلهم فعلا يصدرون الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، هنا الكارثة وهنا المصيبة. ولذلك للأسف الشديد مثل ما ذكر أخونا السائل، يعني بعض الناس الآن لا يسمح أبدا أن يتحدث شخص في الطب وهو غير متخصص، أو في الهندسة مثلا، أو في البيطرة، أو في مثلا أي فن من الفنون. لكن للأسف الشديد تجد تساهل عند بعض فيما يتعلق بقول هذا حلال وهذا حرام، وكأن التحليل والتحريم والفتوى أصبحت أرض مباحة لكل أحد، وهذا حقيقة نذير شؤم وشر. فالله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الذي يسألهم أهل العلم، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، فالعامي والمقلد حقه السؤال، وليس من حقه أن يقول هذا حلال وهذا حرام. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والصحابة رضي الله عنهم مع مكانتهم ومنزلتهم ومع ما منحهم الله عز وجل من الفقه والعلم والخير، كانوا يهربون من الفتوى، حتى قال ابن عباس: من أخطأه قول لا أعلم أصيبت مقاتله، ويقصد بذلك العلماء، العلماء العلماء، يعني يقول العالم إذا أخطأ قول لا أعلم أصيبت مقاتله. وكان بعض الصحابة يقول: ما أبردها على الكبد أن أقول لا أعلم. أما الجرأة على قول هذا حلال وهذا حرام مما يعني أصبح ظاهرة عند كثير من الناس، فهذا والله يعني نذير شؤم ونذير شر. فعلى الناس أن يتقوا الله، أنت لا تضر إلا نفسك، ما من كلمة تقولها إلا وقد سجلت عليك، أنت لن تضر الإسلام ولن تضر المسلمين، المتضرر أنت فقط، لأن الله عز وجل سيسألك: من أين قلت هذا حلال وهذا حرام؟ قد تفتي بالخوض في الدماء أو في الأعراض أو في الأموال، أو تحدث فرقة بين الناس، أو تحدث بلاء وشر، أو تتفكى هكذا برقة الدين وقلة تقوى، تقول لا هذا كذا وهذا كذا، مثل ما نسمع ونشاهد ونرى من بعض الناس هدانا الله وإياهم، لديهم من الجسارة والجرأة الشيء الذي يشير إلى أن هذا الإنسان لا يخاف الله. لو خاف الله لبكى على نفسه، بكى على نفسه، ما يجرأ يتجرأ على حدود الله وعلى محارم الله.
جزاك الله خير. الشيخ أم عبد الله تسأل تقول: هل في الذهب الملبوس زكاة؟
الحمد لله. أخت الفاضل، بالنسبة للذهب الملبوس الذي تتحلى به المرأة ولم تعده للتجارة ولا للكنز، الصحيح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا زكاة فيه، هذا الذي يظهر. إذا حبت المرأة أن تخرج الزكاة هذا شأنها، لكن من حيث الحكم الشرعي الذي يظهر بأنه لا زكاة فيه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أثناء الجماع وجدت أثر دم الحيض، هل عليه كفارة؟
الحمد لله، ما دام أنه لم يكن علم سابق وإنما حصل خطأ فلا شيء عليكما. قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من الهندسة الإذاعية عمر القاسمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.